بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثامن من الجزء الثامن. الوجه الأول يبدأ حالا. تتمة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. فصل في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سورة الحج الآيتان 39 و40. كان المسلمون في أول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفار، وإنما جهادهم بالدعوة لحكمة ظاهرة. فلما اضطهدوا واضطرهم الأعداء إلى ترك بلادهم وأوطانهم، وقتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسوا، وجدوا في العداوة البليغة بكل طريق، وهاجر المسلمون بسبب ذلك إلى المدينة، وقواهم الله على قتال الأعداء، وقد رماهم الأعداء عن قوس واحدة، فحينئذ أذن الله لهم في القتال. ولهذا قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لمنعهم من دينهم وإخراجهم من ديارهم ومطاردتهم لهم في كل مكان. وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا مع أمره لهم بفعل الأسباب ومقاومة الأعداء بكل مستطاع أمر لهم، أمر لهم بالتوكل عليه ومقاومة الأعداء بكل مستطاع أمر لهم بالتوكل عليه واستنصاره والطلب منه. ثم ذكر صفة عدوانهم فقال: للذين أخرجوا من ديارهم بالأذية والفتنة بغير حق، إلا أن ذنبهم إيمانهم بالله واعترافهم بأنه ربهم وإلههم، وأنهم أخلصوا له الدين وتبرأوا من عبادة المخلوقين. وهذا كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا ظاهر في حكمة الجهاد وعظم مصلحته، وأنه من الضروريات في الدين، فإن المقصود به إقامة دين الله والدعوة إلى عبادته التي خلق الله المكلفين لها وأوجبها عليهم، ودفع كل من قاوم الأمر الضروري ومقاومة الظالمين المعتدين على دين الله وعلى المؤمنين من عباده، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب متعددة وطرق متنوعة قدرية وشرعية، وأعظمها وأجلها وأزكاها الجهاد في سبيله، لاستولى الكفار الظالمون ومحقوا أديان الرسل، فقتلوا المؤمنين بهم وهدموا معابدهم. ولكن ألطاف الله عظيمة وأياديه جسيمة، وبهذا وشبهه يعرف حكمة الجهاد الديني، وأنه من الضروريات لا كقتال الظلمة المبني على العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلق، بل الجهاد الإسلامي مرماه وغرضه الوحيد إقامة العدل وحصول الرحمة واستعباد الخلق لخالقهم وأداء الحقوق كلها ونصر المظلومين وقمع الظالمين ونشر الصلاح والإصلاح المطلق بكل وجه واعتبار، وهو من أعظم محاسن دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سورة الأنفال الآيات من 45 إلى 47. هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداء، والإرشاد إلى الأسباب التي ينبغي للجيوش والمجاهدين الأخذ بها، فمن أعظمها وأهمها أمران: الصبر وهو الثبات التام وإبداء كل مجهود في تحصيل ذلك، والثاني التوكل على الله والتضرع إليه والإكثار من ذكره. فمتى اجتمع الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر والفلاح، فليبشروا بنصر الله وليثقوا بوعده. فيدخل بالأمر بالصبر والثبات تمرين النفوس على ذلك، فإنه من يتصبر يصبره الله، وتعلم الرمي والركوب والفنون العسكرية المناسبة للزمان، فإن التعليم وتعلم أمور الجهاد من أكبر العون على الثبات والصبر، ومن ذلك الحث على الشجاعة والسعي في أسبابها والترغيب في فضائل الجهاد وما فيه من الثمرات العاجلة والآجلة وما في تضييعه من ضياء الدين والدنيا واستيلاء الأعداء والذل والدمار، فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى الأخلاق وأنفعها. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فحثهم على الصبر بتأملهم وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقامات العالية. وقال أيضا في ذم الناكلين وترغيب التائبين الصابرين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقال عن المنافقين ونكولهم عن مشقة الجهاد: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو كان عندهم فقه نافع في تنزيل الأشياء منازلها وتقديم ما ينبغي تقديمه لآثروا مشقة الجهاد على راحة القعود الضار عاجلا وآجلا. وفي هذا أنه بحسب فقه العبد وعلمه ويقينه يكون قيامه بالجهاد وصبره عليه وثباته. ومن دواء الصبر وهو من الفقه أيضا أنه إذا علم المجاهد أنه على الحق ويجاهد أهل الباطل أن هذا أعلى الغايات وأشرفها وأحقها، وأن الحق منصور وعاقبته حميدة. ومن دواء الصبر الثقة بالله وبوعده، فإن الله وعد الصابرين العون والنصر وأنه معهم في كل أحوالهم، ومن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله. ومما يعين على الصبر والثبات الأمر الثاني، وهو التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه والتضرع إليه في طلب النصر والإكثار من ذكره، كما قال تعالى هنا حيث رتب على هذا الفلاح: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي تقوم بدينه وبالحق الذي جاء به رسوله مخلصين لله قاصدين أن تكون كلمة الله هي العليا، ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإخباره بأنه المتفرد بنصرهم وأن غيره لا يملك من النصر شيئا وأمرهم بالتوكل عليه أمر لهم بأقوى الأسباب النافعة في هذا المقام العظيم. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده، أي الذي قام بعبوديته فبحسب توكلهم عليه وقيامهم بعبوديته يحصل لهم النصر والكفاية التامة. ومن أسباب النصر والصبر والثبات اتفاق القلوب وعدم التفرق والتنازع، فإن ذلك محلل للقوة موجب للفشل. وأما اجتماع الكلمة وقيام الألفة بين المؤمنين واتفاقهم على إقامة دينهم وعلى نصره فهذا أقوى القوى المعنوية التي هي الأصل والقوة المادية تبع لها، والكمال الجمع بين الأمرين كما أمر الله بذلك في هذه الآية وفي قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. ومن أسباب الثبات والنصر حسن النية وكمال الإخلاص في إعلاء كلمة الحق، فلهذا حذر تعالى من مشابهة الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء لما لم يعتمدوا على ربهم وأعجبوا بأنفسهم وخرجوا أشرين بطيرين وكان قتالهم لنصر الباطل باءوا بالخيبة والفشل والخذلان. ولهذا أدب خيار الخلق لما حصل من بعضهم الإعجاب بالكثرة في غزوة حنين، حيث قال القائل لن نغلب اليوم عن قلة، فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما زال هذا الأمر عنهم وعرفوا ضعفهم وعاقبة الإعجاب أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ومن الأسباب التي أرشد الله إليها في القتال الثبات والصبر وحسن التدبير والنظام الكامل في جميع الحركات العسكرية. قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وكان صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش وينزلهم منازلهم ويجعل في كل جنبة كفأها ويسد الثغرات التي يخشى أن يتسرب منها العدو، يحفظ المكامن ويبعث العيون لتعرف أحوال العدو ويستعين بمشاورة أصحابه كما أمر الله بذلك خصوصا في هذا الأمر المهم وتعرف أسرار العدو وبث العيون ووضع الجواسيس السريين الذين لا يكاد يشعر بهم، كما أن من المهم التحرز من جواسيس العدو وعمل الأسباب لأخذ الحذر من ذلك بحسب ما يليق ويناسب الزمان والمكان. ومن المهم أيضا أن تفعل جميع الأسباب الممكنة في إخلاص الجيوش وقتالها عن الحق وأن تكون غايتها كلها واحدة لا يزعزعها عن هذا الغرض السامي فقد رئيس أو انحراف كبير أو تزعزع مركز قائد أو توقف في صمودها في طريقها النافع على أمور خارجية، فإنه متى كانت هذه الغاية العالية هي التي يسعى لها أهل الحل والعقد ويعملون لها التعليمات القولية والفعلية كانت الجيوش التي على هذا الوصف مضرب المثل في الكمال وسداد الأحوال وحصول المقاصد الجليلة. ولهذا أرشد الله المؤمنين يوم أحد إلى هذا النظام العجيب فقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنبههم على أنه وإن كان محمد هو الإمام الأعظم والرسول المعظم فإنه لا ينبغي لكم أن يفت فقده في عزيمتكم وانحلال قوتكم، بل أنتم تقاتلون لله وعلى الحق الذي بعث به رسوله ولدفع الباطل والشرور، فاجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم وأساس عملكم، وامضوا قدما في سبيل الله غير هائبين ولا متأثرين إذا أتت الأمور على خلاف مرادكم، فإن الأمور هكذا تكون تارة لك وتارة عليك. والكمال كل الكمال أن يكون العبد عبدا لله في الحالين، في السراء والضراء، في حال إتيان الأمور على ما يحب أو ضد ذلك، وهذا الوصف هو كمال الفرد وكمال الجماعات، والله الموفق. ومن الأمور المهمة جدا أن يكون الرئيس رحيما برعيته، ناصحا محبا للخير، ساعيا فيه جهده، كثير المراودة والمشاورة لهم، خصوصا لأهل الرأي والحجة منهم، وأن تكون الرعية مطيعة منقادة، ليس عندهم منازعات ولا مشاغبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي إذا حصل النزاع في أي أمر من الأمور، خصوصا في الأمور المتعلقة في سياسة الحرب، ردت إلى هذا الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون ويلجأ إليه كبارهم وصغارهم، لعلمهم أنه فرض على جميعهم، ولعلمهم أن حكم الله ورسوله هو الخير والصلاح، وأن الله يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون، ويرشدهم إلى كل ما به ينتفعون. ومن الأمور المهمة جدا سلوك طريق الحق والعدل في قسمة الغنائم، وأن لا تكون ظالمة مستبدا بها الأقوياء محروما منها الضعفاء، أو تكون فوضى، فإن هذين الأمرين مع ضررهما في الدين، وأن هذا لا يحل ولا يجوز، وهو من أعظم المحرمات، فإنهما يضران غاية الضرر في الجيوش في وقوع العداوات وحصول الجشع والطمع، وكون وجهتها تكون متباينة، فبذلك ينحل النظام ويقع الفشل، ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على المسلمين. ومن الأمور المهمة جدا أيضا، وهي عون كبير في الحروب، السعي بقدر الاستطاعة في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء، وفعل كل سبب يحصل به تفريق شملهم وتفريق وحدتهم، ومهادنة من يمكن مهادنته منهم، وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن ينكف شرهم عن المسلمين، فكم حصل بهذا الطريق من نكاية العدو ما لا يحصل بالجيوش الكثيرة. ولهذا قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فذكر الله هذه المصلحة العظيمة في الكف عن أمثال هؤلاء الموصوفين، وللموفقين من الرؤساء وقواد الجيوش في هذه الأمور مقامات معروفة صارت لهم فيها اليد البيضاء على المسلمين. فانظر إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع الأزمنة والأمكنة، واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة وبه سعادتها وسلامتها من الشرور، وأن النقص والهبوط بتضييع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على المؤمنين. فصل في البيوع وأنواع المعاملات. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة، منها أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق كما هو صريح هذه الآيات، لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض وهذا يعطي المعوض، ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قوله إذا تداينتم بدين، ولا بين تجارة التربص والانتظار بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرها من مواسم وغيرها، ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل إلى آخر، ولا بين التجارة والتكسب أفرادا ومشتركين. فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار عنهم، وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله عليها ورسوله. يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأوان وأشربة وأكسية وفرش وغيرها، وكلها لا بد أن تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله، وهو التراضي بين المتعاوضين، الرضا الصادر عن معرفة. وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. وأعظم المحاذير المانئة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم، فالربا الذي حرمه الله ورسوله يدخل فيها ربا الفضل، وهو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا، وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا، ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع، وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي مكيلا كان أو موزونا، والقبض للعوضين قبل التفرق. وربا النسيئة، وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض ولو من غير جنسه، وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبض، ويستثنى من هذا السلم. وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم، وهو الذي ذكره بقوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك إذا حل ما في ذمة المدين، قال له الغريم إما أن تقضيني ديني وإما أن تزيد في ذمتك، فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع، وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره، كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. وسواء كان قلب الدين المذكور صريحا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة وإنما يراد بها التوصل إلى مضاعفة ما في ذمة الغريم، فهذا الذي قد توعده الله بهذا الوعيد الشديد، وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلى بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون، فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلت حركاتهم لما يعلمون ما أمامهم من القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأكلات الربا، وقد آذنهم الله بمحاربته ومحاربة رسوله إذا لم يتوبوا، ومن كان محاربا لله ورسوله فإنه مخذول، وإن عواقبه وخيمة، وإن استدرج في وقت فآخر أمره المحق والبوار. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالمرابي يأخذه الأمن والغرور الحاضر ولا يدري ما خبئ له في مستقبل أمره، وأن الله سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة إلا إن تاب وأناب، فإذا تاب فله ما سلف، وأما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل، وعليه أن ينزل على رأس ماله كما قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بأخذ بعض رؤوس أموالكم. ومن أنواع الربا القرض الذي يجر نفعا، فإن القرض من الإحسان والمرافق بين العباد، فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدار، أو شرط نفعا أو محاباة في معاوضة أخرى، فهو من الربا، لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم مؤخرة، والربح ذلك النفع المشروط. فالله تعالى وعظ المؤمنين عن طاعات الربا كله والمعاملة به، وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنيا، وفيها تزكو الأخلاق ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة من جميع التبعات. ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر، فإن الله حرم في كتابه الميسر وقرنه بالخمر، وذكر مضار ذلك ومفاسده. والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات، فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسر، فالبيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة نهى عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن، وبيع الآبق والشارد، والشيء الذي لم يرى ولم يوصف، ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة بينة، وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين. فإذا جهل الثمن أو المثمن أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوم، دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكاييد والموازين وبخس الحقوق أخذا وإعطاء، بأن يأخذ أكثر مما له أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات، وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة، وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة. وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم الأمر بكتابة المعاملات والإشهاد عليها، وأن يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة وبما ينبغي أن يكتب، وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء، إلا إذا وجب حفظ المال وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض، فإنه لا يتم حفظه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفيها أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق إن كان رشيدا، ووليه أن كان عاجزا ضعيفا كالمجنون والصغير والسفيه، وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من غير بخس أي نقص لعدده أو صفته. وتدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم، كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغل بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر، وأنه لا يعذر من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه. وفيها الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه في سفر أو غيره، وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء ونحوها رجلان مرضيان إن أمكن، وإلا فرجل واحد وامرأتان، وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق. وفيها أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة، وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه. وفيها أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته، كما نبه عليه بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وفيها دلالة أن من نسي شهادة فتذكرها أو ذكرها فذكرها أن شهادته صحيحة. وفيها أنه لا يحل أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، فإن شك فيه لم يحل له أن يشهد. وفيها بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ المعاملات، وأن ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم، وأن تكون جارية على القسط، وأنها تقطع الخصومات والمنازعات، وتبرئ الذمم، وتمنع الظالم من ظلمه. فلهذا قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح عظيمة، وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة. فسبحان من جعل شرعه صلاحا لدين العباد ودنياهم. وفيها أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغني غالبا عن ذلك ولمشقة كثرة ذلك، وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصا في الأمور المهمة. وقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أنه مبني للفاعل أو للمفعول، والمعنى يشمل الأمرين، فالكاتب والشهيد يجب عليه أن يعدل في كتابته وشهادته، ولا يحل له أن يميل. فالكاتب والشهيد يجب عليه أن يعدل في كتابته وشهادته، ولا يحل له أن يميل مع أحدهما لغرض من أغراضه، ولا يضارهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته، أو يماطل في شهادته وكتابته مماطلة تضرهما أو أحدهما. وكذلك المعاملان لا يحل أن يضارا الكاتب والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه أو يتضرر به، لأن الشاهد والكاتب محسنان، حقهما أن يشكرا على ذلك، فمضارتهما تنافي ذلك. وفيها أن تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة لله، وأنه نعمة من الله على من علمه الله الكتابة، فمن شكر هذه النعمة أن لا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق، أنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات، حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات، فينتفع الناس بحفظ حقوقهم. فلا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور، كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرا ثقة ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليها. ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته. وفيها وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحملها، وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب، وكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت أو بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذب من أكبر الكبائر، فكذلك السكوت عن أداء الشهادة. وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه، وظلم أيضا للنفس بوقوع الإثم، وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق، وهي أربعة: الشهادة والرهن كما هو مذكور في هذا الموضع، والضمان والكفالة يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى، ومن قوله وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهن في الحضر، بل قيد لأجل الحاجة إليه لعدم الكاتب غالبا. وفيها ثبوت الولاية على القاصرين لجنون أو صغر أو سفه، لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فأقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد، وعليه أن يفعل في أموالهم ما هو الأصلح. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا يدفع إليهم حتى يرشدوا، ويعرف ذلك بالاختبار والتجربة، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وفيها في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد من الفوائد التنبيه على أن كل من فعل إحسانا ومعروفا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة، وأن للمحسنين على الناس أن يشكروا لهم معروفهم، وأن لا يكلفوهم الضرر والمشقة جزاء لهم على إحسانهم وترغيبا في الإحسان. واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، كما أن العلم سبب للتقوى. وأوضح من هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الحقائق المحتاج إليها. وفيها أنه كما أنه من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. وفيها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة بل بمجرد الاستئمان، لقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولكن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر. فلهذا وعد الله من عليه الحق أن يؤدي أمانته، ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفا ورآك موضع الثقة والأمانة، فيتأكد عليك أداء الأمانة من الجهتين، أداء الحق أداء لحق الله ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له. فصل. قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يؤخذ من هاتين الآيتين أنه ينبغي أن يتخير في الإجارات والجعالات والأمانات والولايات كلها، كبيرة كانت أو صغيرة، من جمع الوصفين القوة على ذلك العمل والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال. والأمر الثاني الأمانة، فبالأمانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن. فإن وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه، وإلا اكتفى بالأمثل فالأمثل. ونقص الأعمال كلها من الإخلال بالوصفين أو أحدهما. فصل في آيات المواريث. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، والتي في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها. تضمنت هذه الآيات الكريمة أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح وفي غاية الحكمة، فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من والديهم، ولذلك وصى الوالدين بالأولاد، فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم. على الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة، وإلا فقد ضيعوها وباءوا بإثمها وخسرانها. فذكر الله ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات: إما أن يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقاسمون المال، أو ما أبقت الفروض على عدد رؤوسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن. ويؤخذ من هذا الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمونه متساوين، ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. الحالة الثالثة: إذا كن إناثا فإن كانت واحدة فلها النصف، سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. ومن الحكمة في الإتيان بقوله فوق اثنتين التنبيه على أن لا يزيد الفرض وهو ثلثان بزيادتهن على الثنتين، كما زاد فرض النصف لما صرن أكثر من واحدة، وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان، فالبنتان من باب أولى وأحرى، فإن كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب، وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف وباقي الثلثين وهو السدس لبنت أو بنات الابن. هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا، وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزل، وأما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في المواريث. انتهى الوجه الأول.